وكان هذا اهتمام فضيلتكم بقضية العقيدة في الأجزاء السبعة التي هي العقيدة الصحيحة في ضوء الكتاب والسنة. ويعني من الطرائف أن هذا الكتاب أهداه إلي شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل سنة 85، يعني من أكثر من 23 سنة، ويعني أمرني بتدريسه حفظه الله. فكانت فاتحة خير استتبعت هذا الجزء ستة أجزاء أخر. فحضرتك إحنا يعني نريد أن نستفيد من كتابة حضرتك في العقيدة واسترسالكم هذا الاسترسال بطريقة عصرية مفيدة لشباب الأمة. فهل قلة أو ندرة كتابات أهل عصرنا في العقيدة لها سر؟ يعني نحن لا نجد كثيرا من كتب العقيدة المناسبة، يعني إلا كتاب حضرتك وبعض كتيبات أخرى قليلة.
وأنت تذكرني بأحد الأساتذة الفضلاء الجامعيين،
نعم،
عندما عزمت على الكتابة في العقيدة،
نعم،
جاءني وقال لي: يا شيخ عمر، سمعت أنك تريد أن تكتب في العقيدة.
نعم.
قلت له: هذا صحيح؟ قال: فهل تريد أن تأتي بشيء لم يأتي به السابقون؟
سبحان الله.
فأنا الحقيقة فاجأني السؤال ولم أرد عليه، وأخذ السؤال يتردد في ذهني.
نعم.
يا شيخ عمر، هل تريد أن تأتي بشيء في العقيدة لم يأتي به السابقون؟ ماذا تريد من العقيدة؟ لا يكفي. ثم يعني أعدت التفكير في المسألة مرة ثانية.
حضرتك ذكرت لي سبب تأليفك للكتاب.
هو سبب التأليف أنه مشايخنا ونحن ندرس في المعهد العلمي، ثم في كلية الشريعة في الرياض، كنت دائما أسمعهم، خاصة الذين لي علاقة بهم، اتصال بهم، العقيدة مهمة، العقيدة تصنع الرجال، العقيدة تربي الأجيال، العقيدة تصلك بالله، العقيدة العقيدة. فأنا فعلا بدأت أهتم بدراسة العقيدة، وقرأت في كتب العقيدة كثيرا، في كتب العقيدة، وقرأت متن الطحاوية وحفظته وشرح الطحاوية، وحفظت مقاطع منهم لكثرة اهتمامي. ثم ما وجدت في العقيدة، لم تغيرني كثيرا.
أي نعم.
فقلت: ليش، لماذا لم تغيرني؟ يعني أنا قراءتي قراءة إنسان جاهل، أنا أدقق في 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 الدراسة، وأحضر على علماء معتبرين في دراسة العقيدة. فذهبت إلى أحدهم وقلت له: يا شيخنا، أنت قلت لنا كذا وكذا وكذا وكذا، أنا لا أجد هذا الذي تصنعه العقيدة، لا أجده في نفسي.
الذي وعدتمونا بعد دراسة العقيدة.
قال: ادرس مزيدا. درست ثم نسيت المسألة، أيقنت أنه في خطأ. أنا أقررت في داخل نفسي، إما أنا عندي خطأ، أو الكلام الذي يتحدث به المشايخ فيه خطأ. أنا اكتشفته بعد ذلك بنفسي، في السنة الثالثة وفي دراستي في كلية الشريعة. وجدت الكتب التي ألفها سلفنا في العقيدة
رحمه
تمثل
الله.
أو تمنع الانحراف في العقيدة.
إينا.
وتمثل الضوابط.
نعم.
التي تمنع هذا الانحراف.
نعم.
تمنع الانحراف مع الخوارج، تمنع الانحراف مع المعتزلة، تمنع الانحراف مع الشيعة، فهي ضوابط وقواعد. الذي يفقه هذه القواعد وهذه الضوابط يمنع، لا ينحرف في سبيل الاعتقاد، تصبح عقيدة سوية سليمة. لكنه ليس بالضرورة أن يستوعب العقيدة. أين العقيدة؟ في الكتاب وفي السنة.
نعم.
فهمت يعني هذه القضية؟
يعني اللي يقرأ في العقيدة في هذه الكتب هي الضوابط والأصول الجامعة له.
نعم.
لكن عايز يفهم ويستمتع ويتأثر بعقيدة؟
لا. هاي كنت أجدها وأنا أقرأ القرآن.
في القرآن.
وأتمل. أجد إنه فعلا تحس إنه نمى الإيمان في نفسك، خاصة إذا أنت تفكرت فيما تقرأه.
نعم.
ثم مضت الأيام.
نعم.
وتركت السعودية وذهبت إلى الكويت.
نعم.
وأصبحت مدرسا. ومع التدريس في المدارس، مدارس التربية،
نعم.
كنت أعقد حلقات في المساجد وفي المنتديات وأدعى إلى هنا وهناك إلى المحاضرات. فجاءني طالب يقول لي: يا شيخ عمر، أنت تتحدث في العقيدة حديثا لا نراه عند غيرك.
نعم.
فما رأيك تدرس للعقيدة؟ فتنبهت، تذكرني بما مضى.
اي نعم.
قلت: نعم، سأدرسكم العقيدة وأعطيكم ما كنت أبحث عنه.
جزاك الله خير. طيب.
قال: إيش؟ قلت له: سترى في دروسنا. فكنت أدرس العقيدة من الكتاب والسنة، أحضرها في خلال الأسبوع، وفي يوم الأربعاء اجتمع حوالي 20-21 من طلبة العلم، فألقي عليهم مقدار ساعة ونص ساعتين ما جمعته، ودرستهم العقيدة في الله، ودرستهم العقيدة في الملائكة، ودرستهم العقيدة في الجن. ثم بعضهم ما تعب وأنا تعبت أيضا فتركت التدريس.
يعني كنت تأتي بالآيات والأحاديث
كما هي، كما هي، كما تراها في هذه. كنت أكتبها كتابة نهائية.
نهائية.
نهائية. ولذلك بعد سنوات لما دعاني أحد الإخوة إلى أن أنشر عنده، نسيت الموضوع وأنه عندي أنا مؤلفات. قلت: أنا لا عندي، ما في عندي مؤلفات أنشرها. فقال: دور ابحث. فلما ذهبت للبيت وجدت هذه المغلفات الثلاث، وكان مضى عدة شهور تركت التدريس. فنظرت فيها فوجدتها فعلا كتب صالحة للنشر.
التحضير نفسه للدرس؟
أبدا، جهد خفيف أجريت عليها وأعطيته إياها طبعها.
سبحان الملك.
وقدر لها أن تنتشر.
الحمد لله.
فأغراني هذا بأن أكمل بقية السلسلة.
إيه نعم.
هذا السلسلة تمت في حوالي 9 سنوات.
9 سنوات.
لأني أنا كنت موظف وكنت عندي محاضرات، وبعدين التزمت بالدراسة الماجستير والدكتوراه، فكنت يعني بصعوبة حتى أستطيع أني أجد وقت.
نعم.
أكتب فيه.
نعم. طب شيخنا، يعني ما الحد الواجب تعلمه عينيا على كل مسلم في العقيدة؟
هو شوف، في موضوع العقيدة،
نعم،
في موضوع العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه أصول الإيمان.
هذه أصول الإيمان الستة. نعم.
هذه أصول الإيمان. بعد ذلك تعزم في نفسك أن كل شيء تعلمه في موضوع الاعتقاد من الكتاب والسنة تؤمن به. الرسل المذكورون في
يعني ويكفي هذا الإيمان المجمل.
هذا إيمان مجمل.
الإيمان المجمل. نعم.
هذا إيمان مجمل، ولا بد له من بعض التفصيل، خاصة فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، خاصة فيما يتعلق بالوحدانية.
نعم.
أن تؤمن بأن الله هو الخالق، الرب، المدبر، المتوحيد الربوبية.
نعم.
المصرف، المدبر.
وتوحيد الألوهية.
ويجب أن تؤمن أن هذا التوحيد ينتج توحيدا آخر.
نعم.
هو توحيد الألوهية، وأن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى.
نعم.
وأن لا إله إلا الله.
نعم.
هذا أصل ثاني.
نعم.
أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، هذا أصل ثالث.
وأمرها كما جاءت. نعم.
فعندنا جانب علمي في التوحيد وجانب عملي في التوحيد.
إيه نعم.
الجانب العلمي في التوحيد، في توحيد أن تعترف بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمصرف، وأن تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله.
وأفعاله.
هذه جانب علمي.
نعم.
وفي توحيد عملي.
نعم.
وهو أن تقصد بعبادتك وجه الله، ولا تقصد مع الله أحدا، لا تشرك بالله تبارك وتعالى.
نعم.
هذا توحيد عملي.
نعم.
فصلاتي لله، وصيامي لله، وزكاتي لله، وحجي لله، وطوافي بالبيت لله، وتقبيل الحجر الأسود لله،
ولا أدعو إلى الله، ولا أنذر لغير الله، ولا أذبح لغير الله. نعم.
وأعمال القلوب مهمة جدا.
اي نعم.
أعمال القلوب.
اي نعم.
رهبتي من الله، وخشيتي من الله، وتوكلي على الله،
ورجائي في وجه الله.
كل هذا أعمال ينبغي أن يقصد بها الله تبارك وتعالى. مثلا أضرب لك مثال.
نعم.
ليس كل الناس يعرفوا أنه أسماء الرسل الواردة في الكتاب والسنة.
نعم.
وليس عليهم ضير إذا لم يعرفوا بعضها.
نعم.
لكن إذا عرف إنسان 5 ثم بعد ذلك عرف 3 مذكورون في الأحاديث، مذكورون في القرآن، يجب أن يؤمن بهم. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا
فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
فنعزم يكون عنده عزم بعد أن يعرف الأصول ويتعلم الأصول، يكون عنده عزم على أنه كل ما جاءه من عند الله في آية أو حديث مزيد تفصيل آمن به، فيزداد إيمانا كلما مر
يكون عنده هذا العزم،
عنده هذا العزم
انه كلما يعني نعم. منحه الله علما من كتاب
لكن
او سنه،
لابد من الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل، وفي الايمان بالله لابد ان يعرف التوحيد
بانواعه الثلاثه.
نعم. انواعه الثلاثه يجب ان يعرفه وان يعتقده وان يدعو اليه وان ينبه اليه وان يبين خطر الشرك وخطر الشرك الاصغر سواء اصغر او اكبر.
نعم.
ينبغي ان يتبينه.
نعم نعم. طيب شيخنا بالنسبه لطالب العلم اليوم، هل يشترط حفظ متن في العقيده؟ وكيف يتدرج في تحصيل علم العقيده؟
الحفظ، حفظ المتون ما كان في عهد الصحابه، ما كان في عهد التابعين، ما كان في عهد الاوائل القرن الاول او الثاني، جاء متاخرا.
نعم.
يراد بحفظ المتون سواء كان شعرا او كان نثرا، هي في متون تكون قصيره.
نعم.
تركز القضايا الاساسيه
في الدين،
في الدين سواء في اصول الفقه او في العقيده او في غيرهما.
نعم.
فتركز، اذا تيسر للانسان ان يحفظ، بس لا يكون مغرق في الاختصار.
اي نعم.
المتن لا يكون مغرق في، احيانا يحتاج المتن الى تحليل لا يحسنه الا العلماء.
اذا كان مغرق في الاختصار يعني قد يشكل،
يشكل بيصبح يحفظ متن لا يفقهه. يعني عنده حفظ ولا يفقه لكن اذا حفظ بعض النصوص القرآنية خاصة في مجال الاعتقاد، بعض الاحاديث النبوية، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
نعم.
هذه أصول الاعتقاد.
نعم.
مذكورة في،
نحن نقول يعني أن عامة المسلمين.
نعم.
يأخذون هذه الأصول مجملة هكذا،
يعني ليس هناك بيان أعظم من بيان الله تبارك وتعالى.
نعم.
وما بين حقيقة رب العزة وأسماءه وصفاته وأفعاله
مثل القرآن،
مثل القرآن
سبحان الله.
يعني أعظم آية، أعظم آية في في في, في القرآن الكريم آية الكرسي.
نعم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، ليس هناك معبود يستحق العبادة إلا الله تبارك
وتعالى سبحانه وتعالى. نعم.
حي، حياته دائمة، قيوم، مقيم للسماوات والأرض.
نعم.
لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم.
لتمام حياته ولتمام قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم. نعم.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيدي. يعني هذه أصول تعرفك بالله.
أي والله.
المشركون جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
قالوا يا محمد انسب لنا ربك.
نعم.
يعني عرفنا بالله.
نعم.
بدنا نعرف ربك، هذا مين هو ربك؟
نعم.
يعني الناس في يتعارفون فيما بينهم، مين انت يا اخي؟ يقول لك انا فلان ابن فلان، ابي فلان اشتغل كذا، انا بشتغل كذا، يعرفك بنفسه.
نعم.
قال انسب لنا ربك. فالرسول تضايق، فجاءه جبريل، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا هو الله
بس، خلاص
هذا هو الله تبارك وتعالى،
خلصت المسألة. نعم.
من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه، هذا هو الله.
تدبر القرآن،
تدبر القرآن يعرفك بالله،
واستجلاء معاني
ولذلك ليس هناك أعرف بالله من الله
سبحانه وتعالى،
يجب أن نقر بهذه
جل جلاله. لابد،
ما في أعرف
بلا شك طبعا.
فإذا أردنا أن نعرف ربنا،
نعم،
إذا ذهبنا إلى كتب الفلاسفة وإلى كتب المناطق
لا يعذب الله،
نعم، لا نستطيع أن نعرف الله،
لا أبدا والله، يتوه الإنسان،
يتوه الإنسان
ويضيع. نعم.
إذا جئت إلى القرآن
كلام سلس سهل بسيط،
ضع هذا السؤال من هو الله، ستجد الإجابة في آيات كثيرة.
نعم. القرآن
وكل جانب من الجوانب يحيي في نفسك معاني،
هو ده اللي بنبحث، اللي كنت حضرتك تبحث عنه، كلنا بنبحث عنه،
يحيي معاني الإيمان،
حلاوة الإيمان،
يحيي معاني الإيمان في النفوس، يصلك بالله تبارك وتعالى، يعبدك لله عز وجل، تصبح بصير، تعرف الله حقيقة. لأن المسألة جانبين، جانبان.
نعم.
الجانب الأول علم.
نعم.
عن الله تبارك وتعالى، هذا واسع، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر واسع،
صلى الله عليه وسلم.
الجانب الثاني عمل.
نعم.
حتى في التوحيد.
اي نعم نعم.
أن تصلي لله وأن تصوم لله وأن تزكي لله وأن تحج لله تبارك وتعالى وأن تتوكل على الله وأن ترهب من الله. هذا هو الإيمان.
نعم، يعني اعتقادك أنه سميع يسمعك بصير يراك قيوم يقيمك،
هذه باب الأسماء والصفات هي البوابة الكبرى التي تدخلنا على الله وتعرفنا بالله تبارك وتعالى. أعظم بوابة.
نعم.
أنك تعرف الله بأنه الله حي سميع بصير قاهر غالب قادر حي قيوم، هذا البوابة العظمى التي دخلت تعرفك بالله تبارك. والنفس البشرية لا يشبعها المال ولا تشبعها التجارة.
الله أكبر.
لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لكن إذا اتجه الإنسان إلى ربه وامتلأ بالإيمان به وحبه والتوكل عليه امتلأ قلبه،
حين يصير ربه قرة عينه. نعم،
هذا صحيح.
جزاك الله خير سيد. ما زلنا في كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ولعلي أرى أن فضيلتكم يعني في عندما تكلمتم عن اليوم الآخر استوعب أربعة أجزاء: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى ثم الجنة ثم النار ثم الجنة.
نعم.
فالنار ثم الجنة، هل لهذا الترتيب؟
هو في القرآن يأتي الترغيب، يعني القرآن ترغيب وترهيب.
اي نعم، بلا شك
المنهج القرآني ترغيب وترهيب.
نعم،
وهو الذي يحيي النفوس.
اي أيوة والله.
الترغيب وحده بدون ترهيب
نعم
قد يغري الإنسان بالذنوب والمعاصي.
نعم.
والترهيب بدون ترغيب
نعم
قد يؤدي به إلى اليأس.
نعم.
والمزاوجة بين الترغيب والترهيب يؤصلان
لميزان،
ميزان للنفس ميزان البشرية.
لكن تقديم الترهيب.
القرآن ستجد فيه، لو أنت درست يعني لو تذكرنا النصوص القرآنية سنجد أنه مرة يبدأ بالترغيب ثم الترهيب.
نعم.
ومرة بالترهيب ثم الترغيب.
نعم.
فهما أسلوبان.
نعم.
من سلك هذا فلا حرج عليه، ومن سلك هذا فلا حرج عليه.
نعم.
هذا مسار وهذا مسار وكلاهما صحيح.
ونسأل الله يرزقنا حسن الخاتمة. لعل حضرتك الإشارة بأنك ختمت كتابك بذكر الجنة لتكون خاتمتنا الجنة إن شاء الله بإذن الله.
نسأل الله.